الله، لو سألتني هذا السؤال قبل 1440 أقول لك يمكن ما هو جاهز، بس سدايا عملت يعني شغل كبير في هذا المجال، سدايا اللي هي هيئة البيانات والذكاء الصناعي. يعني سبحان الله، الله خلق الدنيا وفيها تريد أوفس. أنت لما تكون الفيرست موفرز أنت جالس تفتح الطريق لمن بعدك، فيعني هتلاقي فيه تحديات طبعا، يعني تحديات الدفعة الأولى مثلا، لكن أزعم إنه زي ما يقول الأمريكان no pain no gain، إذا ما في ألم ما في مكافأة أو جائزة. كان عندنا يسموه الـ AI winter، شتاء الـ AI، الآن إحنا في AI spring، إحنا في ربيع الـ AI يعني فعلا، إنه بدأ الـ AI ينطلق وتمكين الحاسب. والله أعلم إحنا فين رايحين مع الـ Chat GPT والـ يعني الثورة الكبيرة اللي صايرة في هذا المجال.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. أذكر أني لما بدأت دراستي لتخصص الذكاء الاصطناعي كان في بالي أسئلة كثيرة، مثل إيش هي المواد الأساسية اللي لازم أركز عليها، وليش فيها أكثر من 6 مواد رياضيات بهذا التخصص، وأتصور أن نفس هذه الأسئلة وأكثر موجودة ببال كثير من طلاب الحاسب بشكل عام، ودايم يجيني هاجس كيف أني أقدر أتميز في هذا المجال خصوصا في ظل المنافسة العالية اللي بالوقت هذا. ضيفي يقول أنك عشان تتميز بهذه المجالات تحتاج أنك تتعلم بشكل مستمر وتواكب آخر المستجدات والتطورات اللي صايرة، وهل السوق اليوم جاهز للتخصصات الجديدة هذه؟ معاي ومعاكم اليوم ضيفنا المميز الدكتور أحمد شويل. الدكتور أحمد شويل من أبناء المدينة المنورة، حاصل على دكتوراه في علوم الحاسب من جامعة كاوست، وهو أحد مؤسسين وعميد كلية الحاسب الآلي والعلوم السبرانية جامعة الأمير مقرن. حدثنا اليوم عن تجربته المثرية ورحلته الأكاديمية، وكذلك رحلته في ريادة الأعمال. ضيفنا أسس تطبيق زائر، وهو تطبيق يربط بين السائحين بالمدينة المنورة والمرشدين السياحيين بلغات متعددة لإبراز معالم المدينة المنورة. خليكم معنا، وأتمنى أنكم تستمتعون وتستفيدون مثل ما أنا استفدت واستمتعت. حياك الله يا أبو الياس، شرفتنا اليوم في الاستديو.
هلا أبو بندر، الله
كيف حالك؟
سلمك أحفظك.
طيب في البداية احنا اليوم حابين نتعرف عليك، مين هو الدكتور أحمد شويل؟
طيب الله يحييكم وشكرا على الاستضافة، ويسعدني حقيقة أكون معكم اليوم، ويعني ما شاء الله جهد يذكر فيشكر.
الله يحفظك.
أنا أحمد شويل ابن المدينة المنورة، درست فيها ابتدائي ومتوسط وثانوي، بعدين انتقلت لجامعة البترول المعادن، جامعة الملك فهد البترول المعادن.
ما شاء الله.
خلصت بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الحاسب الآلي في عام 2005. 2005 كنت محتار، مع أني قبلت كمعيد في جامعة الملك فهد، لكن كنت محتار بين الصناعة والأكاديمية، ما كنت يعني متأكد زي ما يقول. فقررت أني أنضم إلى شركة سابك في أول 5 مهندسين فريش جراجويت في مشروع ينساب في مدينة يمبا. كانت ينساب مجرد أرض من انضميت لهم في فاكر التاريخ 9/11/2005، يعني يقول لك لكل بداية محرقة نهاية مشرقة 9/11. فكانت تجربة ثرية جدا حقيقة. As a system engineer شاركت في أني أنا أضع أنظمة التحكم الآلي لـ5 أو 6 مصانع. أنت عارف ينساب هو مجمع مجموعة مصانع بوليثيلين، بوليبروبلين، إيثيلين جلايكول، يوتيليتيز أند أوف سايت. فهذه كلها يعني كانت خبرة رائعة جدا. اشتغلت في بريطانيا فترة، وبعدين في سنغافورة فترة، كلها مع شركة ينساب. 2009 الحنين للأكاديمية بدأ مرة أخرى مع رحمة الله عليه الملك عبد الله، انطلاقة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. كأحد المتخصصين في المجال شفت رؤية الملك رحمة الله عليه في تأسيس جامعة تكون في مصاف الجامعات العالمية، وكان أحد تخصصاته الكمبيوتر ساينس، وكان في تركيز كبير على موضوع الارتفيشال انتليجنس في ذيك الفترة. فخلاني ما أتردد أني أستقيل من سابك وأنضم كطالب ماجستير في جامعة الملك عبد الله. في 2010 حصلت على الماجستير في الكمبيوتر ساينس، في 2015 في نهاية 2015 حصلت على الدكتوراه في الكمبيوتر ساينس. وخلاص بعد الدكتوراه الواحد لابد يرجع للمدينة، ومو يرتاح، بالعكس يبدأ مشوار جديد إنه هو يعني يرجع الخير اللي تعلمه واستفاد منه، يرجعه للمدينة وأهل المدينة. وهذا اللي أنا يعني من هذا المنبر أدعو كل يعني أهل المدينة اللي منتشرين الآن، مو بس في السعودية، في العالم كله، يعني إنه المدينة يعني لها عليكم حق إنكم تخدموا المدينة وتفيدوا المدينة. حتى وإنت في مكانك تستطيع إنك أنت تقدم حاجة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان الدافع الأكبر حقيقة لأني عدت كعضو هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسب في جامعة الطيبة، ومن ثم في 2017 دكتور خضر القرشي الله يمسيه بالخير إذا كان يسمعني، أو أول رئيس الجامعة، طلب مني أني أكون العميد المؤسس لكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في ذيك الفترة. وبعدين أعدنا تسمية الكلية وبدأنا يعني انطلقنا في تخصصات النوعية كأول جامعة أطلقت الأمن السبراني والحوسبة الجنائية والذكاء الاصطناعي، وأول جامعة أيضا في السوفتوير انجينيرينج في المنطقة، تعتبر أول جامعة أطلقت برنامج السوفتوير انجينيرينج أو هندسة البرمجيات في المنطقة. كذا هذا على يعني على عجالة كذا رحلة طيب رحلة 20 سنة.
طيب يا دكتور، كل شخص في بداياته صعوبات واجهها، يعني في زي الآن في الفترة هذه في أشياء كثيرة سهلت على الطالب، المواقع صحيح. والأشياء هذه شات جي بي تي يمكن لو سمعت فيه
صحيح،
يعني في أشياء كثيرة. نبغى بدايتكم أنتوا في أيام درست في البترول عام 2000 وتخرجت 2005
صحيح،
فالفترة ذيك فترة دراستك أو فترة بداية عملك في صعوبات طبيعي واجهتك، وش هي؟
والله لا تخلو الصعوبات يعني،
أو في المجال هذا بشكل عام،
يعني جامعة البترول جامعة الملك فهد الدراسة فيها تحدي حقيقة، تحدي على 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 أصعدة كثير، يعني التحدي الأكاديمي هو جزء، لكن حتى البيئة قاسية، يعني اللي سكن يمكن اللي يسمعني الآن سكن في اللاينات يعرف أنا إيش 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 أتكلم. فالبيئة صعبة والدراسة حقيقة تحدي، وأنت طالع من بيئة ما فيها تنافس شديد. جامعة البترول نظام فيها نظام أفريج، ما هو نظام ستاندرد. إيش يعني أفريج؟ يعني أي سكشن، أي فصل دراسي، لما نجي الدكتور يعمل الجريدينج ويوزع الدرجات حيعطي عدد A's نفس عدد F's والبلك على C's وحوالين. فمعنى أنه ممكن يكون الأفريج 70 واللي يأخذ 70 75 يعني يأخذ C، أو يعني ممكن الأفريج يكون 80. فعلى كذا حتى اللي ياخذ 80 ياخذ سي، وممكن واحد ياخذ 70 ياخذ اف اذا كان اعلى واحد 90، وفي نفس الوقت ممكن ينزل الافرج ل 20 30. فيكون في تحدي، والتحدي هذا يصنع منافسه، والمنافسه هذا تجعل يعني حصول على درجات عاليه يعني صعب،
عشان ما تضرون الثاني.
صحيح صحيح، خاصه يعني في قسم هندسه الحاسب اللي كنا في، كان تلك الأيام ما أعرف الآن إذا مستمر ولا لا، كان إخواننا الطلبة غير السعوديين غير مسموح لهم في دراسة التخصصات الهندسية، التخصص الهندسي الوحيد اللي يسمح لهم يدخلوا في تخصص هندسة الحاسب، وما شاء الله عليهم كانوا إحنا نسميهم دوافير يعني درجات عالية. فكان تحدي حقيقة إنك تجيب درجات عالية. ونفس التجربة هذه لما انتقلت لجامعة الملك عبدالله، حقيقة أول فصل في الماجستير، خاصة أني أخذت يمكن 4 سنوات عملية بين البكالوريوس والماجستير، فأول فصل في الماجستير كان تحدي، كان تحدي كبير، من ناحية أنه أنا زي ما يقولوا الماكينة مكربنة يعني جلس فترة ما درست
بديت تتعطف،
فكانت البداية صعبة شوية. والشيء الثاني يعني الأفريج عالي، والطلب اللي استقطبتهم جامعة الملك عبدالله طلب مميزين ومن جميع أنحاء العالم. كنا نحن السعوديين كنا أقلية minority، يعني كنا 10%، 30 أظن 30 33 طالب وطالبة من أصل 300 أو 400 طالب وطالبة كدفعة أولى. فأنت أقلية وأنت لابد تثبت نفسك، وهذه الجامعة جامعة في السعودية وأسسها الملك، فكان لا مجال للفشل يعني.
حتى الجامعة جامعة الملك عبد الله معروف عنها أنها من الجامعات اللي مو بسهل.
صحيح
يعني.
صحيح. جامعة فعلا ستاندرد هي يعني بنيت يعني بدأت كبيرة وهدفها أن تبقى يعني أحد يعني الجامعات الرائدة في البحث العلمي والخاصة في المجال التقني، العلوم والتقنية. فحقيقة التنافس كان شديد، الدكاترة كان مستواهم يعني عالي جدا، الطلاب والمنافسة.
يعني أنت
كنت أتذكر أخذ كورس، ما أتذكر إيش الكورس، بس كانت تعطينا programming assignment، الدكتورة كانت صينية، فكانت تعطينا programming assignment تقول it's due in 2 weeks يعني، والprogramming يعني assignment is a heaven assignment يعني. ما أشوف ال يعني بعد يومين، هذا الأحد يوم الثلاثاء تقول thank you جواهر، thank you من عارف مين سلم، إحنا سبق أسبوعين خلص وسلم
لحين ما سويت ولا شيء.
يعني كان يعني حقيقة التنافس العالي هو اللي يميز الجامعة، هو فعلا اللي يسقل الشخصية الطالب.
صادق. طيب دكتور، قبل لا نبدأ موضوع حلقتنا الفعلي، نبغاك بما أنك المؤسس لكلية الحاسب في جامعتنا، وأبغاك يعني تعلمني أنت أو أنتوا اللي أسستوا هذا، ليش اخترتوا تخصصات الدقيقة؟ يعني مثلا الشخص يدرس علوم حاسب آخر سنتين يتخصص أو يدرس تقنية معلومات وفهم، ليش يعني يكون تخصص يعني ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي؟
طيب جميل. يعني حقيقة جامعة الأمير ميغرين من يوم ما أسست كنا دائما نسأل نفسنا نحن كقيادين في الجامعة، كيف ممكن الجامعة هذه تنجح، كيف ممكن الجامعة هذه تتميز. فكان الدكتور خضر الله يحفظه يقول كلمة، يقول الجامعة تكتسب سمعة من المنتج تبع الجامعة اللي هو الخريجي. إذا استطعنا أن نحن ننتج منتج يقبل سوق العمل فنحن نجحنا. فكان هدفنا من بداية تأسيس الجامعة، والله الجامعة أسست لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، والكلية هي انعكاس لاحتياجات سوق العمل حقيقة، وهذا اللي جعل التحرك السريع اللي أنت تشوفه الآن في بداية تغيير اسم كلية من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات إلى كلية الحاسب الآلي والعلوم السبرانية. يعني فعلا يعني هذه اللي خلينا نقول الأجيليتي ولا التحرك السريع لمواكبة التغييرات السريعة في المجال وفي المملكة بشكل خاص. يعني أعطيك مثال، عندنا في كلية الحاسب الآلي بورد، أدفايزري بورد اللي هو المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري اللي عندنا في كلية الحاسب ربي أكرمنا بمجموعة صفوة حقيقة من القيادات من الاندستري، من الصناعة، من الجوفرمنت، من الحكومة، ومن الأكاديمية، من المؤسسات الأكاديمية. فمن الاندستري عندنا كان يعني وما زال يعني في الجامعة يعني ممثلين من شركة STC، من شركة موبايلي، من شركة أرامكو، عندنا من شركة الكهرباء، ممثلين موجودين معانا في المجلس الاستشاري. نتكلم على الجوفرمنت، عندنا مستشار وزير الاتصالات ما زال معانا، عندنا الإخوان في هيئة الأمن السبراني، عندنا ممثل من هيئة الأمن السبراني، وعندنا ممثل من هيئة الذكاء الصناعي، هيئة البيانات والذكاء الصناعي سدايا موجودين معنا. نتكلم على الأكاديمية، عندنا العميد السابق لكلية الحاسب في جامعة الملك فهد، وعندنا العميد السابق لكلية الحاسب الآلي في جامعة كاوست، وعندنا زملاء من جامعات عالمية مثل جامعة كارديف وجامعة أوتاوا، كارديف في بريطانيا وأوتاوا في كندا. حقيقة المجلس الاستشاري اللي يجتمع سنويا حتى أكثر من مرة في السنة يعطينا التوجهات الاستراتيجية للكلية، وفين فعلا يعني في احتياجات وفين ننطلق ونتوسع. فلما فكرنا في السايبر سيكوريتي والأمن السبراني كمثال، كنا أول جامعة نطرحه على مستوى برنامج البكالوريوس. كان في جامعات تطرحه على مستوى الماجستير، لكن نحن ترخيصنا كبكالوريوس وفي حاجة كبيرة في سوق العمل، فبسرعة أخذنا برنامج، أخذنا 7 جامعات بريطانية، عملنا بنش ماركينج، مقارنات مرجعية، عملنا البرنامج، أخذنا عليه الموافقة من جامعة كارديف ورفعناه للوزارة. والوزارة لما رفعناه للوزارة أرسلوا لجنة طبعا وشافوا الجاهزية، وبعدين قالوا لابد يروح البرنامج للخدمة المدنية. عشان يتصنف، لأنه ما في جامعة بدأت أصلاً برنامج أمن سبراني في 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 مرحلة البكالوريوس. وكان يعني تجيني حتى من بعض المتخصصين إنه سايبر سيكوريتي والأمن السبراني ما هو حاجة تدرس في البكالوريوس، لكن نحن فعلاً استطعنا إن احنا خدنا برنامج علوم الحاسب الآلي، شلنا الدهن زي ما يقولوا ريموف ذا فات، ركزنا البرنامج من سنة من 4 سنوات إلى سنتين، وصار السنتين الإضافية نزلنا المواد المهمة من برنامج الماجستير وعطيناها في البكالوريوس، وسوينا خلطة. أقول أنا الآن يعني بعد تخريج يمكن 4 أو 5 دفعات، أنا فخور جدا إنه جامعة الأمير ميغرين نسبة التوظيف فيها أعلى من جامعات كثير، منها جامعة البترول اللي أنا متخرج منها. نسبة التوظيف حسب إحصائيات الموارد البشرية في جامعة الأمير ميغرين 86%، وهي أعلى من جامعات كثير، وهذا انعكاس للفكرة الأساسي اللي بدأنا فيه إن إحنا فعلا التخصصات لابد تكون قريبة من سوق العمل. هيئة الأمن السبراني لما بدأت يعني كانت يعني فعلا يعني ملأت فراغ كبير موجود في المملكة. وكان من ضمن القرارات اللي طلعت إنه كل منظمة سواء أهلية غير ربحية حكومية لابد يكون فيها إدارة الأمن السبراني منفصلة عن إدارة الاي تي، ترتبط برئيس الجهة ويكون 100% سعوديين اللي يعملوا فيها. طيب كيف تستطيع إنك أنت تغطي الحاجة في سوق العمل لو ما عندك تخصصات في البكالوريوس تطرح أمن سبراني؟ فكانت الحمد لله يعني 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 زي ما يقولوا تايملي موف، واستطعنا احنا نتحرك يعني بسرعة في هذا المجال. واستطيع اقول لك انه نحن الان من الرواد في التعليم الامن السبراني في المملكة بفضل الله. والذكاء الصناعي الان ان شاء الله السنة الجاية حتكون عندنا اول دفعة تتخرج، واتوقع انه حتكون اعداد الطلاب في الذكاء الصناعي، واحفظوها عندي، حتكون اكثر حتى من الامن السبراني بسبب يعني التغير السريع والتوجه الكبير والحاجة العظيمة لهذا التخصص.
ما شاء الله تبارك الله. طيب يا أبو الياس، عندنا سؤال عن الخطة الدراسية. زي ما أنت أغلب المواد اللي في خطتها AI الكمبيوتر فيجن والديب ليرنينج والمشين ليرنينج، إحنا هنا نبغى ناخذ عنها تعريف بسيطة يعني عشان نوضح الفكرة للمشاهد، يكون عنده خلفية بسيطة عن إيش هو المجال فعلاً وإيش المواد الأساسية في هالمجال. يعني زي مثلاً نبغى مثلاً تعطينا تعريف بسيط عن الرؤية الحاسوبية، أو إيش هي الرؤية الحاسوبية بشكل عام يعني.
طيب يعني إذا تبى تمكن روبوت من إنه هو يكون عنده حاسة البصر، فهذه هي ببساطة تعريف الرؤية الحاسوبية. حطيت كاميرا وربطتها في روبوت، واخذت المناظر او الفيديوهات، مقاطع الفيديو اللي جالس الكاميرا هذه تسجلها للروبوت، وحللتها واخذت منها ديسيجنز او قرارات، فهذه هي ببساطه الرؤيه الحاسوبيه. ماشين ليرنينج او تعلم الاله هو كيف تخلي الاله يعني ذكيه، وكيف تخلي الاله تاخذ قرارات. اذا وريتها صوره مثلا بس او فار، فتقول لك اوكي بنسبه 90% أو 95% هذه بس والله أوكي، ولا هذا مثلا فار. بس يعني عادة نحن في الكمبيوتر ساينس متعودين أنه نحن نبرمج الحاسب، لكن المشين ليرنينج لا، أنا ما أبرمج الحاسب يسوي لي 1 2 3، أنا حوري له مليون صورة لبس ومليون صورة لفار. طبعا مليون هو رقم من راسي يعني هي داتا تريننج داتا مجازا. وبعدين أقول له أوكي عرفت أنت مواصفات البس الشيء ومواصفات الفار الشيء، يلا هذه صورة جديدة وقول لي أنت هذا بس ولا هذا فار. فأنت أعطيت مكنت الحاسب أنه هو يتعلم، سواء بالطريقة اللي هي السوبرفايز ليرنينج، أن أنا والله أقول له هذه مليون صورة وترى هذا بس لكل صورة أسوي لها ليبلينج وأكتب عليها، أو unsupervised learning لا والله أنا أعطي له هذه الصور وأخليه هي figures out، إنه والله هو يعرف إنه البس راسه أكبر من الفار، فإذا جاني راس أكبر مثلا خلاص هذه أتوقع نسبة أكبر، إنه اللي إذا الديل نحيف مثلا هذا فار، إذا الديل كبير شوية هذا بس، خليه هو يعرف. أيوة. هو يتعلم بنفسه يعني. هذه التعلم الآلة. الديب ليرنينج هو يمكن الثورة اللي صارت يمكن أتوقع من 10 سنوات في محاكاة العقل البشري في تعلم الآلة. يعني الديب ليرنينج أو التعلم العميق هو أحد يعني خلينا نقول أفرع المشين ليرنينج العامة. لكن الديب ليرنينج إيش ميزته؟ إنه يعني حاكوا العقل البشري في إنهم عملوا لايرز أو طبقات، وكل طبقة تعمل حاجة معينة وتعطي المعلومة للطبقة اللي بعدها وتعمل حاجة معينة، وللطبقة اللي بعدها تعمل حاجة معينة. فهذه الطبقات زادت عندي يعني فعالية التعليم، وزادت عندي الدقة في النتائج اللي موجودة، ووسعت حقيقة التطبيقات، التعلم الآلة لتطبيقات صعب كانت تدخل في هذا المجال. فيمكن هذه يمكن فكرة سريعة عن المواد
الثلاثة. تقريبا كلامك أنت، يعني هل بمعنى أن الديب ليرنينج والماشين ليرنينج والكمبيوتر كلها تشترك في موضوع أني لازم أغذيها ببيانات؟
الاي اي عموما كله اصلا لو تيجي تعرف الاي اي حسب تعريف جامعه كارنيجي ميلون اللي هي مصنفه اولى في العالم، عجبني تعريفهم للاي اي. يقول لك الاي اي او الذكاء الصناعي انك انت كيف تستطيع تتعامل مع البيانات الضخمه وتطلع منها قرارات لخدمه البشريه بهذا التعريف. طبعا لما اقول لك بيانات ضخمه، البيانات هذه ممكن تكون بيانات يعني تصويرية أو صور وفيديوهات، ممكن تكون البيانات عبارة عن أرقام، ممكن تكون البيانات عبارة عن كلمات وجمل وكتب وباراغرافز. البيانات هذه ممكن تكون في عبارة عن داتا ست، ممكن تكون البيانات هذه أشياء كثيرة جدا حقيقة. لكن الذكاء الصناعي كيف تمكن الآلة إنها تتعامل مع هذا الحجم الكبير من البيانات وإنها تطلع بقرارات بدقة عالية وبوقت يكون معقول. أسمح لي أضيف حاجة هنا على موضوع الذكاء الصناعي. يعني كثير عندهم هذه فكرة إنه الذكاء الصناعي هو علم جديد، هو حقيقة مو علم جديد. خوارزميات الذكاء الصناعي معروفة من الألفية الماضية، لكن سبب ثورة الذكاء الصناعي الآن اللي نحن فيها هي شغلتين حقيقة. الشغلة الأولى هي توفر البيانات الرقمية بطريقة كبيرة. يعني لو أرجع لمثال البس والفار مثلا، قبل 20 سنة لما أنا دخلت الجامعة كان صعب أحصل مليون صورة بس موجودة مختلفة عن بعض، كان صعب. كنا ذيك الأيام نصور، فاكرة تعرفها، بالتحميض وتأخذ الفلاش وتحطها. الآن هذا الموضوع انتهى، فموضوع توفر البيانات أصبح متوفر بطريقة ديجيتال. والشيء الثاني اللي سرع يعني تطور الذكاء الصناعي بشكل كبير اللي هو قوة المعالجة الحاسوبية. موضوع الجي بي يو، الجي بي يو بدأ ك جرافيكس بروسيسنج يونت للرسومات، لكن الآن ما أصبح أحد يشتري للجرافيكس، قدر استخدامه في الاي اي والمشين ليرنينج وهذه الأمور.
ممكن لو الحين ترى في مواقع أصلا توفر لك بيانات، يعني تبديهم مثلا أنا عن العقار، هو يبدأ يعطيك بيانات كبيرة أو كثيرة عن العقار، فهذه زيادة على النقطة اللي إنه البيانات توفرت بشكل كبير على عكس قبل.
صحيح.
طيب
عشان كذا زمان كان عندنا يسموه الاي اي وينتر، شتاء الاي اي، الان احنا في اي اي سبرينج، احنا في ربيع الاي اي فعلا، انه بدا الاي اي ينطلق وتمكين الحاسب. والله اعلم احنا في الرايحين مع الشات جي بي تي يعني الثوره الكبيره اللي صارت في
هذا. طيب يا دكتور، احنا الحين تكلمنا بشكل بسيط عن المواد اللي في الاي اي.
جميل.
كل شيء يحتاج لدعامه وشيء يدعمه.
صحيح.
انت برايك وش هي المواد اللي لازم الطالب يكون ملم فيها، أو إذا مو ملم يكون يعرف عنها شيء بسيط عشان يبدأ يكون مستوى في المواد هذه كويس أو جميل. متقدم.
هي فرعين يعني لا غنى عنهما حقيقة لأي أحد حابب يشتغل في الاي اي. الفرع الأول هو الرياضيات وحط تحتها 10 خطوط. الرياضيات مهمة جدا حقيقة عشان تفهم كيف يشتغل الذكاء الصناعي. لابد تكون يعني ضليع حقيقة، ويعني بفروع كثيرة من الرياضيات، منها اللينير الجبرا، نيوميريكال أناليسز، طبعا غير أمكان كلس، وهذه الأمور يعني لابد أنها حتساعدك كثير، والستاتيستكس طبعا الإحصاء جزء أصيل من الذكاء الصناعي. الفرع الثاني اللي هو البرمجة. طالب الذكاء الصناعي لابد يلم بالبرمجة، سواء بأي لغة من اللغات. البايثون من اللغات المهمة جدا، يستخدموها كثير في لغات ثانية زي الآر، يستخدمها حتى الجافا والسي برضو، يستخدموها في الذكاء الصناعي. لكن بغض النظر عن لغة البرمجة، يعني مهارة البرمجة مهمة جدا في الذكاء الصناعي.
طيب دكتور، نقطة الرياضيات هذه دام قلت تحتها 10 خطوط، فأنا زين ما أنت ملاحظ أن الخطة الدراسية في جامعتنا الرياضيات فيها كثير، يعني
صحيح.
بعد ما تخلص التحضير عندك 6 كورسات،
صحيح،
كالكولس واللينير والأشياء هذه،
صحيح.
وش الأثر المباشر أو واللي يخلي الرياضيات مهم للمجال هذا؟
يعني هو نرجع لأساس الذكاء الصناعي، هو يعني ماثماتيكال مودلز، وماثماتيكال مودلز هذه إذا ما عندك المفاتيح الرياضية عشان تستطيع تفهمها وكيف تتحرك، حيصعب عليك فهم الأساسيات. إحنا في الأخير ما نبغى نخرج طلاب يأخذوا المودلز جاهزة من الإنترنت ويستخدموها ويطلعوا نتائج، لا، إحنا محتاجين الطالب يفهم الديب ثيوريتيكال كونسبتس بيهايند المشين ليرنينج والداتا أناليتكس والباتر ريكوجنيشن، ويحتاج يعرف إن والله هذه الأمور كيف تشتغل. الإحصاء مثلا، الإحصاء مهم لما تيجي تعمل statistical analysis على مجموعة من البيانات اللي عندك، تبي تعمل داتا أناليتكس، تبي تعمل يعني ماثماتيكال مودلز، لابد يكون عندك هذه خلينا نقول المفاتيح ولا الأدوات
اللي توضح تساعد. لك يتوضح لك الفكرة كاملة بالضبط. للموديل كيف جالسة تشتغل
بالضبط.
طيب
بالضبط،
تكلمنا الحين عن الخطة الدراسية والمواد اللي لازم الشخص يكون فيهم. في موضوع جدا مهم بصراحة، السؤال هذا أنا لو ما أطلع إلا من في الحلقة هذه، ما أطلع إلا بالسؤال ده هذا يكفيني. قلة المختصين في الفترة هذه، هل أنت تشوفها فرصة أو تحدي؟
فرصة طبعا، وفرصة كبيرة جدا. سبحان الله، يعني السوق دائما يعتمد على العرض والطلب، ولما يختار العرض والطلب تكون فرصة للشباب أنهم يدخلوا هذا المجال. الذكاء الصناعي من المجالات، يعني زي أنا ما قلت، يعني الكونسبتس موجودة، بس يعني أنا أتذكر درس في جامعة البترول في الكمبيوتر إنجينيرينج، ما كان الـ AI من المواد الإلزامية، ولا حتى في كاوست ما كان من المواد الإلزامية، وأنا درس في 2010. فالثورة اللي صارت من 2012 يمكن في التعلم العميق، وبعدين LLMs هذه Large Language Models اللي هي منها Chat GPT وشبيهتها من جوجل، سوت ثورة في السوق حقيقة. وهذه الثورة أنا أشوف إنها يعني زي ما يقولوا يعني هي موجة لابد شبابا يركبوها ويستفيدوا منها. وجمال الذكاء الصناعي إنه العمل فيه مو في مجال واحد، أنت الذكاء الصناعي هو أداة، هو زي السلاح في يدك، ممكن تستخدمه في المجال الطبي، ممكن تستخدمه في المجال المالي والفينتك والفاينانشال سولوشنز، ممكن تستخدمه في المجال العسكري، والآن السعودية داخلة على صناعة دفاعية وشركة سامي وقامي، ويعني استخدامات كبيرة جدا. ممكن تستخدمه في المجال التعليمي، ممكن تستخدمه في المجال القانوني، ممكن تستخدمه في المجال الشرعي. الـ AI is a tool، وجمالها أنها ممكن استخداماتها تقريبا لا نهائية
في كل مجال من العلوم.
صحيح،
لكن في نفس الوقت أنت الحين ما تشوف أنه برضو تحدي؟ أنا ليش أقول لك تحدي؟ لأن زي الحين مثلا أعطيك مثال، إحنا أول جامعتنا أول دفعة تتخرج السنة الجاية،
صحيح.
طب الحين هم يدخلون على المادة ويدخلون على شيء ما في قبلهم أحد يعني درس المادة دي أو خلص اللاب فيها،
صحيح.
فيكون فيه صعوبة أنه يفهم حتى لو المواقع الحين، بس في اشياء لازم يجلس معك شخص ويوريك كيف جالسه تشتغل. فانت ما تشوف ان هذا تحدي برضو؟
يعني سبحان الله، الله خلق الدنيا وفيها تريد اوفز. انت لما تكون الفيرست موفرز انت جالس تفتح الطريق لمن بعدك، فيعني حتلاقي فيه تحديات طبعا، يعني تحديات الدفعه الاولى مثلا، لكن ازعم انه زي ما يقول امريكا نو بين نو جين، اذا ما في الم ما في ما في ما في مكافاه او جائزه. فانتوا الدفعه الاولى حتتخرجوا حتلاقوا جرين فيلد، يعني انتوا حتختاروا الاماكن ولا الشغلات
اللي برضو في وجه المدينة.
صحيح صحيح، انا يعني ما بقول انه ما في تحديات، واحنا عندنا تحدي ايضا استقطاب اعضاء التدريس مميزين حقيقه مو سهل، يعني بسبب الضغط الكبير على الذكاء الصناعي. يعني تحدي عندنا في الجامعة أن احنا نستقطب أعضاء التدريس مميزين في هذه المجالات.
طيب دكتور، لو دامك يعني تكلمت عن سوق العمل وانه انكم تستقطبون ناس هذا شيء صعب، هل السوق جاهز للتخصص؟
الله، لو سألتني هذا السؤال قبل 1440 اقول لك يمكن ما هو جاهز، بس سدايا عملت يعني شغل كبير في هذا المجال. سدايا اللي هي هيئة البيانات والذكاء الصناعي، وتحتها طبعا NCA او ناسي اللي هي المركز الوطني للذكاء الصناعي. سدايا عملت حراك قوي جدا في البلد، عملت توعية عالية جدا، مؤتمرات الذكاء الصناعي العالمية اللي جالسة تصير سنويا بالترتيب من سدايا وعت الناس، عملت توعية كبيرة في سوق العمل، وأصبحنا نشوف يعني أنا كعميد تجيني الطلبات من جهات خيرية، جهات حكومية، جهات خاصة، إن والله محتاجين عندنا هذه المشكلة الفلانية، محتاجين الـ AI نبغى نطبق عليها.
طيب يا أبو الياس، أنت زي ما تعرف قبل تقريبا أقل من سنة صارت في شراكة مع جامعة برودو الأمريكية لدراسة الماجستير، هل أنت تنصح الشخص بعد ما يخلص، بحكم أنه غطينا موضوع الخطة وعرفنا توجه سوق العمل، تنصح الشخص أنه يدخل يكمل ماجستير في هالمجال؟
طيب يعني يمكن أنا حاب أتكلم عن موضوع الخطة شوية وبعدين أتكلم على شراكة برضو. يعني لما بدينا في 2018 نفكر في الذكاء الصناعي، والكريدت حقيقة للدكتور أحمد الحايك رئيس قسم الذكاء الصناعي، هو متخرج من ألمانيا من جامعة ماكس بلانك انستيتوت اوف تكنولوجي، واحدة من أقوى الجامعات في العالم في هذا المجال، واشتغل في معهد الذكاء الصناعي الألماني، وبرضه جالسين نعمل معهم شراكة. اقترح علي في 2018 ليش ما نعمل برنامج ذكاء صناعي، فقلت له طيب خلينا نشوف مين الجامعات اللي عملوا برنامج ذكاء صناعي. محليا هنا ما لقينا أي جامعة في السعودية تعمل ذكاء صناعي، اللهم إلا يمكن جامعة جدة كان عندهم فكرة برنامج، لكن ما أظنه كان مفعل في ذيك الفترة. لكن لقينا جامعة كارنيجي ميلون يونيفرسيتي CMU في أمريكا، اللي مصنفة رقم واحد في علوم الحاسب على مستوى العالم، لقيناها أطلقوا في 2018 برنامج AI، يعني باتشلر إن AI ولا بكالوريوس في الذكاء الصناعي. فكان محمس لنا جدا حقيقة إنه جامعة مصنفة الأولى عالميا تبدأ، فعزمنا وعملنا البرنامج، استرشدنا بالخطة الموجودة في جامعة CMU، بس طبعا ما اكتفينا فيها، عشان المقارنة المرجعية لابد نجيب 8 جامعات. أخذنا جامعتين من أمريكا ستانفورد وCMU، وأخذنا جامعتين من أوروبا، أتذكر من هولندا، أخذنا جامعتين من آسيا، جامعة في سنغافورة وجامعة في ماليزيا، وأخذنا جامعتين من المملكة. طبعا جامعة البترول أخذناها، ما عندهم برنامج بس عندهم تراك في الاي اي، فاخذنا التراك اللي موجود، الكورسات اللي تقدم، واخذنا البرنامج المقترح من جامعه جده، وعملنا مقارنه مرجعيه وقدمناه على الوزاره. قبل ان نقدمه على الوزاره لابد نحصل على تحكيم، فارسلناه لكاوست لجامعه الملك عبد الله العلوم والتقنيه، والحمد لله اعطونا عليه ملاحظات بسيطه عدلناها، وبعدين ارسلناه للوزاره وافقوا واطلقنا البرنامج. فهذه يمكن يعني قصة بداية البرنامج وكيف الفكرة. الآن موضوع الماجستير هو امتداد حقيقة للخطة، وكانت الفكرة أنه كيف نعمل شراكة مع جامعات عالمية مميزة في هذا التخصص، تمكن طلاب جامعة الأمير ميغرين إكمال دراستهم للماجستير في جامعات عالمية مرموقة. وحقيقة أمر مو سهل، تكلمنا مع عدة جامعات في عدة دول، في أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وربي وفقنا أنه نحن استطعنا نقنع جامعة بوردو أن تعمل شراكة مع جامعة الأمير ميغرين أنها تقبل 15 طالب سنويا يكملوا دراسة الماجستير في أمريكا. جامعة بوردو مصنفة يعني في الكمبيوتر إنجينيرينج، الماجستير حقهم في الكمبيوتر إنجينيرينج رقم واحد في العالم حسب تصنيف اليوس نيوز عام 2022 و2023. والجامعة يعني القسم الكمبيوتر انجينيرينج في الجامعة أكبر قسم كمبيوتر انجينيرينج على مستوى أمريكا، في طلاب أكثر من طلاب جامعة الأمير ميغرين كلهم، في يمكن حوالي 3000 طالب وطالب في قسم الكمبيوتر انجينيرينج. فعملنا معهم شراكة، بس الشراكة كيف؟ يعني عشان فعلا نعمل يعني نختصر الوقت على الطالب، بدل ما ينهي دراسة البكالوريوس في 5 سنوات طبعا مع التحضيري، وبعدين يروح أمريكا يأخذ كمان 2 سنين دراسة الماجستير. اتفقنا معهم أنه السنة الأولى من الماجستير تكون مشتركة مع السنة الأخيرة في جامعة الأمير مقرن، بحيث أنه الطالب يبدأ يدرس 4 كورسات من مرحلة الماجستير وتحسب له إلكتف كورسز في البكالوريوس.
يعني هو جالس يدرس البكالوريوس في آخر سنة يقدر يأخذ كم كورس
من بالضبط في آخر 2 سنين ممكن يبدأ يأخذ كورسات ماجستير. هذه الكورسات إذا جاوزها بنجاح هنعطيه قبول من جامعة بوردو، يطلع هناك يكمل 1 سنة يبقى له 18 ساعة، 9 ساعات يأخذ 3 كورسات في الفصل الأول و9 ساعات في الفصل الثاني يأخذ مشروع ويتخرج بإذن الله بشهادة
ماجستير. نال البكالوريوس ونال الماجستير
فيه. بالضبط.
طيب أبو الياس أنت ما شاء الله تبارك الرحمن يعني المجال العلمي ما شاء الله تبارك الرحمن ما قصرت فيه، ودخلت على ريادة الأعمال وأسست تطبيق زائر. هل يعني من وجهة هل المجال الوظيفي أو المجال الأكاديمي والشركات هل تنصح فيها الطالب وتنصح فيها في ريادة الأعمال؟ ونبغاك برضو تعلمنا عن تأسيس كل تطبيق زائر.
يعني هو تطبيق زائر كان حاجة أجمع فيها بين تخصص الأكاديمي وشغفي. شغفي أنا عندي شغف كبير في السيرة المكانية والأثار النبوية اللي موجودة في المدينة. لما تتكلم عن المدينة مجموعة كبيرة من المساجد اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد له قصة، له قصة للنبي مع أحد الصحابة اللهم صل وسلم عليه، مع أحد الصحابة، كل جبل في المدينة له قصة، كل وادي في المدينة في حديث، كل معلم في المدينة له أثر. الآن المسجد النبوي نفسه الآن المسجد في كنوز حقيقة داخل المسجد. فكان عندي يعني شغف أني كيف ممكن يعني زائر المدينة كيف ممكن يعرف هذه الأمور اللي أنا يمكن عرفتها بحكم أني أنا محظوظ أن أنا ولدت في المدينة ووالدي حكاني هي وقرأت كتاب عنها، لكن كيف ممكن أوصل هذه المعلومة وأخلي فعلا الناس تعيش التاريخ الموجود في المدينة لكل الزوار في المدينة. فعملت هذا تطبيق زائر. هو عبارة عن ذيك الأيام كان أوبر دوبو طالع، فكانت فكرة أنه ليش ما أعمل زي أوبر بس للسيرة، زي أوبر للتاريخ، فتحجز جولة ويطلع معك مرشد سياحي مرخص من أهل المدينة يتكلم اللغة اللي أنت تتكلم فيها، يأخذك أنت وعائلتك في جولة لمدة 4 ساعات، جولة مرتبطة مكانيا وزمانيا بالسيرة النبوية. كان عندنا جولات لغزوات، غزوة أحد وغزوة الخندق، جولة خاصة بغزوات اليهود، بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير، جولة خاصة بمسار الهجرة النبوية ودخول النبي لقباء والقصص اللي حصلت هناك، ودخول الناقة ومسجد الجمعة، وجولة خاصة بالمعالم الجغرافية في المدينة، الجبال، الأودية، الآبار المرتبطة بالسيرة النبوية، بئر أريس، بئر البصة، بئر العهن، بئر الخاتم، بئر عذق، بئر غرس. هذه الآبار كيف فعلا تنور الزائر وتحكي له هذه القصص. وكان في مسار راجل للمسجد النبوي، بيوت الصحابة حوالين المسجد، حدود الروضة، حدود المسجد اللي صلى فيه النبي، بئر رحاء داخل المسجد النبوي، حتى تكلم على مثلا البقيع والصحابة، عمات النبي اللهم صل عليه، زوجات النبي المدفونين هناك، أمهات المؤمنين. فيعني كان ربط الشغف بالتخصص اللي موجود، هذا هو اللي خلى تطبيق زائر يطلع. فإجابة على سؤالك، أنا أشوف ريادة الأعمال مو دائما يكون الهدف منها الربح المادي، من كان الربح المادي جميل وهو هدف، لكن الأثر هو الداعم الحقيقي لريادة الأعمال، إنك أنت يكون عندك مشكلة وبتحاول تستخدم الأدوات الموجودة عندك إنك أنت تعمل حل لهذه المشكلة. فبغض النظر أنت موظف، أنت طالب، أنت متقاعد، إذا عندك شايف مشكلة واستطعت إن أنت تسخر التقنية إنك أنت تحلها، فحيطلع عندك ستارت اب ويمكن يكون the next 1 billion ستارت اب ولا يونيكورن.
خصوصا يعني حتى لو تلاحظ إن أغلب زوار المدينة المنورة يعني يكون ما هم يعني أغلبهم أجانب أو
صحيح،
فيكون الحارم المدني فما يعرف الأماكن الثانية وكيف يزورها، فأنت صحيح. بالتقنية قدرت إنك يعني تزيد توعية الناس أو تسعى لزيادة الوعي في الأشياء هذه، كيف تبلغ الناس. يعني فكرة جدا جميلة إنك أنا أجي أكلم شخص وأحجز معه ويجي يوريني أشياء. يعني أنا الأشياء اللي ذكرتها أنت في أشياء ترى أنا ما عرفتها، ولا يعني تقريبا لي سنتين ونص هنا في المدينة. فيعني هذا شيء، فكرة إنك تسخر التقنية لشيء زي كذا شيء صراحة جدا.
يعني أعطيك تجربة، يعني أنا قبل لا أبدأ التطبيق لبست لبس ما هو سعودي ونزل جنب الحرم ورحت مع هذول اللي يقول لك زيارة 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 زيارة، ركبت في الميكروباص منوع، كان مشكل فيه من أخواننا من شبه القارة الهندية، وفي من أخواننا العرب، وفي من أخواننا مسلمين يعني في الـ في الـ في الباص. أيوة طبعا، يعني أنا رحت عشان أفهم إيش الإشكالية. طبعا هي بعشرة ريال الشخص يعني، لكن ما في وضوح يعني أنت فين حتروح، يعني أنت تركب وخلاص ياخذك. فأخذنا أول شيء على سيد الشهداء، فروحنا عند سيد الشهداء فقلت لي سواق الباص، يعني هو رجل غير متعلم، يعني بقول له طب نزلت هنا إيش فيه؟ قال انزل عشر دقائق وتعال. نزلت شوية وطلعت مرة ثانية، جينا نطلع مفروض المسار إنه يمر على سبع المساجد اللي هو مكان غزوة الخندق، يعني على سفح جبل سلع، فما رضي يمر. فأخوان الباكستانيين زعلوا قالوا لا لازم تروح، قال لا بدعة ما أروح، أنا من بعيد هناك سلم وخلاص أمشي. هو ما يبغى يمشي يروح يحمل ناس ثانين، فزعلوا إنه كذا وما نعرف، لا وقف، قال له ما في عشر ريال، لا أعطيك عشر ريال، لا ما نعرف إيش، ما وقف. ودانا مسجد قبة، بعدين صلينا في مسجد قبة ورجعنا، وما رضى يعطي فلوس والضارب وتماسكوا بالأيدي. حقيقة هذه التجربة وضحت لي إنه في مشكلة، في مشاكل كثير، ما في وضوح أصلا، ما في وضوح في خط سير الرحلة. السيارة اللي ركبنا فيها كان حر وغير مكيفة، ويعني يعني حتى يعني ما في طريقة أصلا إنك أنت يعني تستمتع بالرحلة. اللغة كان في حاجز لغوي بين الأخ اللي بيسوق والأخوان اللي كانوا معانا، ما كان في شرح يعني واضح. يعني وصلت هناك أقول له إيش الجبل، إيش هذا، إيش هذا، هو ما عنده معلومة أو ما يستطيع إنه يجاوب على هذه الأمور. فحاولت إني أنا أحلها يعني في التطبيق اللي صنعته، إنه والله أوكي أوفر لك يعني أول شيء تغذية راجعة على أساس إنه كل مرشد يصير له تقييم، وبعدين المرشد يحاول يرفع يعني من 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 تقييمه عن طريق تقديم خدمة جيدة، مرشدين بنفس لغتك، في ترانسبيرنسي، في وضوح وشفافية، كل جولة يعني واضح أنت لما تيجي تحجز إيش متى حتبدأ متى حتنتهي إيش حتمر عليها، في شرح واضح على كل نقطة، يعني في زي الجايد لكل شخص موجود، والله هذه الأمور اللي حتمر عليها. هنا حتقول وصلنا مسجد الإجابة، ليش سموه مسجد الإجابة؟ أساسا النبي اللهم صل عليه يعني دعا ثلاث دعوات فاستجيبت دعوتين واحدة ما استجيبت، سمي مسجد الإجابة إنه والله في سكريبت واضح على كل مكان حتتكلم عليه. فأرجع وأقول ريادة الأعمال هو إيجاد حل لمشكلة قائمة، والحل يعني يضع أثر، وهذا اللي مطلوب من المؤمن، إنه هو إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإذا استطاع يعني أن يغرسها فليغرسها. أنت لما تفكر الفسيلة هذه اللي أنت حتزرعها وهي حتقوم الساعة، متى الفسيلة دي تكبر، متى تطلع ثمر، متى الناس يستفيدوا منها. لكن الإنسان الإسلام يأمر المسلم أن يكون إيجابي، إنه هو فعلا يستطيع أنه يحدث تغيير في هذا العالم. فأنا يعني أدعو نفسي وغيري من التقنيين نسخر التقنية في حل مشاكل الناس اللي يواجهوها الآن، ويكون هذا هدفنا. ويبقى الهدف المالي طبعا مهم حتى نستطيع استمرارية في العطاء، لكن ما يكون هو الهدف الأساسي من هذه المشاريع.
طيب يا أبو الياس، برأيك طالب الذكاء الاصطناعي أو طالب يعني علوم الحاسب بشكل عام وش يحتاج عشان يكون مميز في دراسته، بحكم ما شاء الله تبارك الرحمن اتخذت جائزة التميز في كاوست؟
صحيح.
وجامعة كاوست أو جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية معروف عنها أنها مو سهلة، ان الشخص يتميز فيها.
طيب والله نصائح كثير حقيقة، لكن نصيحتي للطلبة خاصة في مجال الذكاء الصناعي، التعلم المستمر. المجال هذا جديد وواعد، لكن التحديثات اللي فيه والاختراعات اللي فيه يعني سريعة جدا، وتتطلب أنه الشخص أو خاصة الطالب يكون متابع لكل حديث في هذا المجال. لأن احنا كنا بنتكلم يعني زمان أنه العلوم بتتجدد كل 10 سنين مرة، الآن بتتجدد كل سنة مرة، وحتى بوتيرة أسرع في بعض العلوم مثل الذكاء الصناعي والأمن السبراني. فالذكاء الصناعي يعني من العلوم اللي تتجدد. فهذه النصيحة الأولى، التعلم المستمر. النصيحة الثانية ممكن ترجع لنفس النقطة اللي ذكرتها سابقا، موضوع أنه كيف نسخر الذكاء الصناعي في خدمة الناس. خليني أعطيك مثال لأحد الدكاترة عندنا في الجامعة، دكتور محمد عبد الرحمن، الله يمسيه بالخير، أستاذ مشارك، عمل تجربة استخدام خوارزميات الذكاء الصناعي في معرفة ما إذا كان مريض السكر عنده نزيف في الشبكية ولا. أنت عارف نحن يعني في السعودية أعداد مرضى السكر تتزايد بالطراد، واحد المضاعفات لمرضى السكر النزيف في الشبكية، وإذا لم يعالج يعني عن طريق الليزر في وقت معين ممكن يؤدي إلى فقد البصر. فعن طريق يعني الذكاء الصناعي استطاع أن يطور تطبيق ويعرف إذا كان عندك نزيف في الشبكية ولا بدون عرض يعني أو حجز موعد مع الطبيب عيون. فقديش هذا التطبيق ساعد ناس كثير، وقديش حافظ على يعني بصر ناس كثير، وقديش الأثر اللي ممكن يعمل. فنصيحتي لكل أحد متخصص في الاي اي أو حابب يدرس اي اي، فكر كيف ممكن تفيد الناس اللي حوالينك، فكر كيف ممكن تعمل حاجة يعني سواء في مجال الطبي أو حتى في مجال السياحة، إثراء تجربة الزائر والمعتمر مثلا، أحد مستهدفات الرؤية. الآن عندنا في الجامعة يمكن شفت الروبوت بيان اللي يقدم القهوة، وفيه تشات جي بي تي يعني وفيه كاميرا، وفيه تشات جي بي تي يعني موديل بحيث أنه يتعرف على الشخص ويرحب فيه ويصب له القهوة. استخدام ذكاء صناعي في حاجة قد يعني تصنع تجربة مختلفة للزائر اللي حيجي من يعني وسط أفريقيا ويشوف والله عندنا يعني تطور في هذا المجال.
يعني فعلا ممكن الذكاء الاصطناعي ممكن يسهل أشياء كثيرة احنا ما كنا
صحيح.
يعني بدأ يعني اللي سمعت انه في الآن في نموذج ذكاء اصطناعي دربوه على صور السرطان او صورة بداية ورم السرطان، فصار انه يعني الأكيرسي حق انه يحدد كم الشخص هذا نسبة انه مصاب نسب عالية اكثر صحيح. من 85%.
صحيح صحيح. أعطيك استخدام آخر طبي أيضا، الناس اللي الله يشفينا وياكم يصير عندهم فشل كلوي ويضطروا انهم ياخذوا يعني كليه من احد يتبرع فيها، لكن المشكله انه مو كل عمليات زراعه الكلى تنجح، لانه في تحاليل معينه لابد يعرف ان والله هذه الكليه تناسب الشخص ولا ما تناسب الشخص. الطريقه الاعتياديه هذه الاختبارات يعني فعالة إلى 60-70%، لكن باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي استطاعوا يوصلوا إلى فوق 90%. يعني بدل ما يسووا عملية واستأصلوا كلية وزرعوها وبعدين تطلع غير 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 يعني غير صالحة أو غير متوائمة مع هذا الجسم. فاستخدامات الذكاء الصناعي في الطب وفي الأمور الصحية استخدامات كبيرة جدا حقيقة، مهولة جدا.
تخلي الشخص يتفكر أنه ما أقول التقنية صارت تسوي كذا.
صحيح. لازم يخافوا الدكاترة، ترى بعد فترة احتمال الآن الروبوتات صاروا هم اللي يسووا الجراحة، والروبوت الآن إذا أعطيته كتب الطب كلها كذكاء صناعي كموديل يعني تقدر تقول له الأعراض ويعطيك بالأكيوريسي هذا مرض كذا ولا مرض كذا وهذا الدوزش كذا وهذا الدوزش كذا.
يعني في ناس ممكن يخسرون وظائفهم
طبعا، بس المميزين منهم ما حيخسروا وظائفهم.
يعني أنت تشوف أن الناس اللي فعلا متقنين مجالهم بشكل جدا ممتاز هذا ممكن ما يخسر وظائفه.
صحيح.
بس ممكن الناس اللي مجتهد وما يقصر بس ممكن ان الروبوت يحل مكانه.
العاديين حيخسروا وظائفه، خاصة الشغلات اللي متعلقة ب الأمور اللغوية مع اللارج لانجويج مودلز اللي هي شات جي بي تي وهذه الأمور، والأمور اللي متعلقة بالكود بكتابة الكود. فأنا يمكن هذه رسالة الآن أوجهها، يمكن كان أكثر شيء كنا نعلم من طلاب الحاسب الآلي إن كيف تكتب كود، الآن شات جي بي تي يكتب لك كود أحسن مني ومنك. ففكرة إن أنا أكتب كود، أنت لازم تعرف كيف تكتب كود، بس ما صارت الآن فكرة إن أكتب كود مشكلة. يعني أنا عندي كود الآن، أجي شات جي بي تي أقول له أحتاج برنامج عمل لي 1 2 3 10، يطلع لي أحسن كود يكتب هذا الشيء. الآن نحن بنتكلم على إنه كيف أنا أستخدم هذا الكود في استخدامات جديدة. فهذا هو فعلا نحن جالسين نعلم الطلاب في الذكاء الصناعي، إنك أنت تعدينا مرحلة نكتب كود، لا الكود موجود الآن، قل لي والله إيش الشغلات اللي موجودة في الحياة اللي أنا أقدر أستفيد منها في الذكاء الصناعي.
طيب يا دكتور، هل تشوف إنه لازم يعني الحكومات أو الدول بشكل عام، هل لازم تحط حد للمجال هذا، أو تحط مثلا اشتراطات المختص الذكاء الاصطناعي وخبير إنه ما يتعد أو ما يتجاوز الحدود هذه، عشان ممكن يستخدمونه باستخدامات يعني
صحيح
غير
صحيح
أخلاقية؟
احنا الحمد لله بفضل الله المملكة من الدول المتقدمة في هذا المجال. يمكن سدايا طلعت تشريعات وأخلاقيات الذكاء الصناعي قبل فترة، يمكن شهور يعني، فهي موجودة وفيها يعني أخلاقيات رائعة جدا، الشفافية، الإنصاف، الإنسانية، عدم التحيز، الخصوصية، وهذه يعني يعني أطر رائعة تحكم أو خلينا نقول تضبط عمل الذكاء الصناعي. والآن يمكن حتى الأسبوع هذا والأسبوع الماضي طلع تشريع من مجلس الوزراء بتأسيس مركز دولي لأخلاقيات الذكاء الصناعي مقر الرياض. المملكة قائدة في هذا المجال، ويمكن دعوة من هذا المنبر الآن إنه حتى ندخل موضوع الدين الإسلام. في عموميات في الإسلام تؤطر عمل الذكاء الصناعي، يعني مثلا موضوع الخصوصية اللي نتكلم عنه الآن، ولا تجسسوا، يعني هذا في ديننا، أنت فاهم، موضوع الإنسانية مثلا اللي موجودة في الذكاء الصناعي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. يعني ديننا يحثنا على العلم ونحن نتعلم ونستثمر، بس حقيقة الذكاء الصناعي مثله مثل أي تقنية. إذا استطعنا أن نوظف الخير الإنسانية والبشرية حيكون أمر رائع جدا، وإذا بدينا نستخدمه في يعني استخدامات غير قانونية، غير أخلاقية، غير شرعية، حيكون لها تأثيرات سلبية. مثال الديب فيك مثلا، تقنية الديب فيك، إن أنا أخذ مثلا مقاطع صوتية كثير لك وأدرب عليها موديل معين وأركب صوتك على صورة أخرى وأقول إن والله أبو بندر قال، وأشوفوا هذا الدليل. هذه طبعا إشكالية كبيرة جدا. يعني أخلاقيات الذكاء الصناعي هي شيء يعني واجب وطني وواجب إنساني وواجب شرعي طبعا.
طيب الله يعطيك العافية أبو إلياس، صراحة أنا استمتعت جدا معك اليوم، وكسبنا منك صراحة أشياء يعني جدا مثمرة وتفيدنا صراحة. الله يعطيك العافية.
الله يسلمك، شكرا على الدعوة، وبالعكس أتمنى لك ولكل اللي يسمعونا الآن التوفيق، وإن شاء الله موفقين إن احنا نستخدم الذكاء الصناعي وكل التقنيات، فإحنا نخدم بلدنا ونخدم ديننا.